الكلام كان في المقدمة الرابعة التي أضافها الشيخ الأخم إلى مقدمات الحكم، وقال لكي يحصل ويتحقق الإطلاق لا بد أن لا يكون هناك قدر متيقن بين المتكلم والمخاطب. أجينا نقحنا هذا الكلام، يعني بالأسارة أن يكون قدر متيقن بحسب المصادق الخارجية، وتارة قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب، يعني يقول كلاما أنا أفهم منه فالقدر متيقن وإن كان الكلام في نفسي مطلقا وقابل لشمول عدد أفراد أوسع، بس أنا لوجود قرائن سابقة ونقول اتفاق مسبق بيني وبينه معلومات أولية أفهم منها الكلام المطلق قدر متيقن منه، هذا قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب. قال القدم الثقل الأول بحسب المصادق الخارجية هذا أكيد لا يؤثر في الإطلاق. كأنه مثلا أن القدر المتقن بحسب المصادق لا يخلو كلي تقريبا، يعني مو كل شيء تحقيقا، ما نستقرئ كل الموارد يعني، بس كانوا لا يخلو فد كل من وجود فد قدر متيقن منه، وهذا اكيد ما ضرب اطلاق. وفض مثلا اكرم العالم واكو قدر متيقن وهو المجتهد المرجع الجامع للشرائع، مثلا اكرم السيد فرض السيد بقدر متيقن العالم الورع الكم فلان فلان وكله، مثلا صلي صلاة الظهر بها قدر متيقن وهو صلاة ظهر جماعة يم حرم امير المؤمنين، ما خلف عالم قرش الى اخره، فكل شيء قدر متقن. فهل هذا وجود قدر متقن في الخارج يقيد ذاك المطلق؟ لا، ما حد يقول دي، ها ما حد يقول دي. فوجود قدر متقن بحسب المصادق الخارجية هذا ما يؤثر بالاطلاق، ويبقى الاطلاق على اطلاق، وانما الذي يؤثر وجود قدر متقن في مقام التخاطب، اني استظهر والله ظاهر حجة فأتي كل هذا. ومن نشأ كلام الأخند من الناس أني أستغفر من كلام الذي هو في نفسه مطلق، لكنني أستغفر منه أفراد معينين لسمة قدر متيقن، كما لو قال في مثالنا في الدرس السابق لو قال المولى مداد العلماء خير من دماء الشهداء، فهي مطلقة شامل لكل العلماء بما فيهم مثل ما قلنا البارحة الذي يصنع أفضل الأسلحة السجم يريل البشرية كله، قال أم عالم، فهل هذا مداده خير من دماء الشهداء؟ شوف رغم الكلام في نفسي مطلق وعام، لكن أنا أستظهر منه شيئا خاصا، وهو هل قدر متقن والعالم العارف بالله الذي يهدي البشرية ويسوق نحو الكمال، هل قدر متقن الذي أفهمه من الخطاب؟ هذا هو الذي ادعاه الأخند أنه يقيد الإطلاق، فيقول إذا قال المولى كلاما مطلقا وأنت استظهرت منه قدر متيقن هذا يقيد الإطلاق، فمن شروط الإطلاق أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاور، هذا اللي قرأناه بالدرس السابق. لكن إلى هنا قال هذا هم يحتاج الكلام إلى تنقيح، شلون؟ اللي وصلنا هنا قالوا لتوضيح البحث نقول أن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين، النحو الأول أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، والنحو الثاني أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الفقه. قلنا أنه القدر المتقن كيف يؤثر في تقييد الخطاب، الأخند قال أنا هم ما أقول كل قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب يؤدي إلى التقييد، لأنه الكلام يكون على نحوين والقدر المتيقن يؤثر على كل من النحوين بشكل مخالف للآخر، يعني تارة يكون هالقدر المتيقن يمثل الموضوع الأسم أو المصداق الأمثل للموضوع اللي عبرنا عنه الموضوع التمام، كما لو قال لي اشتري اللحم مثلا فالموضوع الأتم من مصادق اللحم وفضل لحم الغنم مثلا بالأوصاف اللي يعرفوها من يتذوقون لحم الغنم مثلا هرسي فرضين أو شيء من الآخره، فهذا يكون الفرد الأمثل والموضوع التمام. ينبدلنا كلام صنف من الينوحات مثلة النفس الشيء، فالمفروض نبدلها تمام الموضوع وموضوع التمام، الموضوع التمام. فإذا كان هذا القدر المتيقن يشكل الموضوع التمام، فهذا قال وإن كان في مقام المحاور ما يؤدي إلى التقييد، لأنه وإن كان هو أوضح مصادق الكل اللي هو المطلق، بس لا ينفي انطباق المطلق على ما عدا اللي عبرنا البارحة قلنا لا بشر. قال لو كان المقصود والموضوع التمام صح احنا وياك نسلم على انه هذا الموضوع التمام وهذا اوضح فرد ينطبق عليه الكلي، لكن هذا ما يعني سلب مصداقية الكل للآخرين. وتارة لا يكون المولى في مقام بيان تمام الموضوع، فإذا كنت تفهم القدر المتيقن والمولى بصدد بيان تمام الموضوع فيكون تمام الموضوع هو القدر المتيقن، فراح يسلب المصداقية عن الأفراد الأخرى. فهل المولى بصدد بيان الموضوع التمام أم تمام الموضوع؟ إذا كان بصدد بيان الموضوع التمام هو القدر المتيقن صح الموضوع التمام، بس هذا ما يؤدي إلى التقييد، وإنما كل مولك يقول إن هذا ترى أفضل المصادر. وإذا كان المولى بصدد بيان تمام الموضوع وهو يعلم أنه بيناتنا أكو قدر متيقن وهو بصدد بيان تمام الموضوع، فيعني أن تمام الموضوع هو القدر المتيقن وهو معنى التقييد اللي يدعي الأخن، عند إذن يكون بشرط هذا، يعني بشرط لا عن غيره. ها راح يكون ما دام المولى بصدد بيان تمام الموضوع فراح يكون القدر المتيقن هو تمام الموضوع بشرط لا عن غيره. فالمولى لم يكون بهذين النحوين، يبقى راح تنفس عدة أسئلة. أولا أنا شلون أعرف أن المولى في صدد هذا أو في صدد، لأن العنس طلع في الفرق ومرة سترى سؤالي أنه إن كان بصدد بيان الموضوع التمام هذا ما يؤدي إلى التقييد القدر المتيقن، وإنما يبقى الكلي والمطلق شامل هذا. وإذا كان بصدد بيان تمام الموضوع فشلون أعرف أن المولى بأي منهما؟ هنا ادعى الأخن قال أن المولى دائما هو بصدد بيان تمام الموضوع ونادرا ما يكون بصدد بيان الموضوع التمام، ماكو حاجة صدفة نادرا قد تتطلب في مصلحة معينة مثلا يفهم من القرائن أن المولى بصدد بيان الموضوع التمام، كما في مثال أخر اشتري اللحم مثلا لو كان تدري أنت عند عزيمة هذا المولى مثلا وموعد هذا الشخص اللي ما متريد سيسيل له اللعاب مثلا موعد الفد مفتح يسوي له هذا الضيف، والمفتح لا يكون إلا على لحم الغنم مثلا عند إذن من هالقرائن هاي فهم على أن الموضوع التمام هو تمام الموضوع، هو المولى يريد بس لحم الغنم ما يريد غيره، فهنا فهم من القرائن على أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن الموضوع التمام واضح أن مصطلح موضوع التمام يعني أنت بدل حتى تفرقون بين الموردين. ورجعت إلى الكفاية الصديق يعني ليش هذا لعله خلط بكلامه، أشوف نص عبارة الكفاية ماذا تقول، يعني هو المبتدع له الكلام، فإيه عبارته تقرب هالمعنى الفرق الأقولة أوضح من عبارة المصنف، يعني يقول لك لأن غرأة المولى ما هذا على كل بالمطلق والمقيد تشوف هناك بالكفاية عندك شرح كفاية شوف هالشيء، يقول لأن المولى بصدد بيان تمام مراده للتمام للمراد التمام، يعني شوف من هنا نستنتج التفريق أنه تفريق البارحة كان في محله، يعني وين كان بعضكم طرح فروقات عديدة بس يبدو كان تفريقي بين الاثنين هو الأصح، يعني هاي نفس العبارة وربما هو أقرب إلى أذهانكم هاي من عبارة المصنف، يقول لأن المولى بصدد بيان
ليش أما القدر المتيقن يؤدي إلى التقييد المطلق؟ يقول لي أن المولى غالبا إذا مدائنا بصدد بيان تمام مراده للتمام. طبعا للمراد التمام، لأن معروف الكفاية شفرها للمراد التمام. شوف فرق بين تمام مراده والمراد التمام. المراد التمام يعني فرد الأكمل الأمثل التام، صح؟ هذا فهم، لكن هذا ما ينفي عما عدا. بس إذا صادف أن المولى مثلا بحسب القراء فهم منه أن الموضوع التمام هو تمام الموضوع، فعندئذ يؤدي إلى كما في مثالنا البارحة كان ثم قلد عالما، ها يفهم على أن الموضوع التمام هو تمام الموضوع. ما أدري بعد استطعنا أن نقدم شيء أو لا، ما أدري بعد. قال: ولتوضيح البحث نقول أن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين: أولا أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، أي الفرد التام لموضوع حكمه، ها، أو ما عبرت عنه الفرد الأمثل لموضوع حكمه، هاي حتى نفرق من ذي كان كلمة تمام موضوعي، فهذا ما يريد منه، ها، في صدد بيان تمام موضوع حكمه، أي الموضوع التام المصداق التام لموضوع حكمه، ها. قال: بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، كما مثلا لو المولى يتحدث عن فضيلة عتق الرقاب ومن اعتق رقبا اعتقه الله من النار ولا بأس، والأفضل والأثوب أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، ثم أعقبها بخطاب: إن ظاهرت فكفر بعتق رقبا. فما عتق رقبا اجت في الحكم الشرعي مطلقا، واكو قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاضرة وهو الرقبة المؤمنة، بدليل هذا كلام العام عن استحباب عتق الرقبة والافضل ان تكون مؤمنة، فان اعتق الرقبة المؤمنة يكون كذا وكذا. فهذا القدر متيقن يبين ليس لبيان التمام الموضوع، وانما لبيان الموضوع التمام، هذا ما يؤدي الى تقييد رقبة ويحصرها بس بالمؤمنة، وإنما يبقيها على إطلاقها. وإنما المولى بصدد بيان موضوع التمام ترى أكمل وأتم أفراد الموضوع هو الرقبة المؤمنة، فهذا ما ينفي تطبيق الحكم على ما عدا. لكن هذا فرد نادر مثل ما قلنا. ليش الأخند هو قال أنه قلم تقن يؤدي للتقييد، رغم أنه يدري أنه المورد الأول هنا ما يؤدي للتقييد؟ وجود فرد أكمل لا يعني سلب الإطلاق عما عدا، بس يقول لك منادرا في الخطابات يتشحل، دائما الخطابات في صدد بيان تمام الموضوع لا في صدد بيان الموضوع التمام، لأن ليس من وظيفة المولى هذا. وإنما احنا عندنا مستويين من الكلام، مستوى الشريعة ومستوى الأخلاق، فالمولى دائما يريد بيان في مستوى الشريعة وهو الحد الأدنى الحلال الحرام، أما مستوى الأخلاق والكمال هذا له مكانه الآخر. أما نحن في كفقه وأصول نتكلم عن مستوى الشريعة اللي هو الحد الأدنى، وهنا ليس من مسؤولية المولى أن يبين الموضوع التمام، وإنما وين يبينه؟ في كتب الأخلاق وفي كتب أفرد التكميل. قال: وأما ما ذكره هو تمام موضوعه. لا، قال الثاني: أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم، هاي تمام الموضوع صحيح. قال: ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع فليس له غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه، أي بكل حدوده، حتى يحصل من المكلف الامتثال، وإن لم يفهم المكلف تفسير الموضوع بحدوده. الآن هذا تصوير المسألة، الجواب ما هو الحكم؟ قال: فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول وهو بيان الموضوع التمام، قال: فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، لأن انطباق الكلي في الشخنز الفقرة في التعليم، لأن انطباق الكلي على فرده الأمثل التام لا يمشي انطباقه على غيره. هذا صحيح. المولى في صدق بيان من هنا بين لي ان الفرد الاتم هو الرقبة المؤمنة. انا ما ارد انقل الفرد الاتم ادت رقبة غير مؤمنة. خالفت المولى؟ ما خالفت. وانما المولى هذا يقول الافضل واكمل افراد الاتق هي الرقبة المؤمنة. بس لو لم تعتق مؤمنة عماشي لو اعتقد غير مؤمنة. لكن الفرد الاكمل هو هذا. فوجود القدر المتقن اذا كان المولى في مقام البيان من جهة الموضوع التمام لا يضر في الاطلاق وجود قلم ويبقى الاطلاق على اطلاقه. وتستطيع ان تنتسم بالفرد الاتم او بغيره. وهذا واضح ان شاء الله. خصوصا لا الصورة الثانية من البيان في صدد بيان تمام حدود الموضوع اطلاقه يعني بل تمام حدود الموضوع المطلق يعني. هو ليس هو هذا المطلوب. لا احنا لا نفهم الفرق بينهما من تكثر الكلمات فيهما. ولا اقول الفرق بينهما انه توجد كلمة كان في الاول وتوجد كلمة يكون في الثاني. هل يصلح فرقنا؟ اي فرق مقترح الان هذا تعتبره اقتراح من الفرق لان كلام المصنف ليس بواضح. اي فرق مقترح طبقوه انتم على الحكم الذي سيقول. احنا نتكلم كلاما في الهواء لو كلام له واقع. فانت ان شاء الله تعالى لا باس ان تتحرك اذهانكم لانه ما يطيل بالموضوع عدرتم صار النبي. فاي اقتراح اخر للتفريق بين الاول والثاني انتم لا باس شيء جيد وطبقوه على الحكم اللي سيقوله على التفصيل. انه فان كان من النحو الاول فكذا وان كان من النحو الثاني فكذا. فشوفوا هالثمرة تطرحوها للتفريق هل تؤثر فعلا على هذا الشيء اللي دي يطرحه لو لا. هذا انتم بعد خلوها محاولة لكم. قال لانه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن اخلال بالغرض. قال وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفتن ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام. المؤمن أقول لك أعتق رقبة أرد وصل لك أن مطلق الرقبة مجدية. اما ما هو الفرد التام من هذه الرقبة المجدية ليس في صدد بياني هذا الشيء لا بوصف التمام. اي ان يفهم ما هو التمام الموضوع بالحمل الشايع المصدر. قال وبذلك يحصل التبليغ المكلف ويمتثل في الموضوع الواقع لانه هو المفهوم عنده في مقامه. ولا مثلا لو قال المولى اشتري اللحم وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم وكان هو تمام موضوعه واقعا قلنا هذا نتخيل على على شكلين. اشتري اللحم هالمثال ممكن تطبيقه على كل النحوين. تارتين ادري ان المولى يريد طبعا انه يطبخون المرجة يومية يطبخوها على لحم فمن قال لي اشتري اللحم. الآن المولى ليس بصدد بيان الموضوع تمام إذا صح التعبير حتى مثلا أفعل لا وإنما أشتر لحم فأقدر أخذ عنه. وتارة الله يكون المولى بصدد بيان الفرد التمام اللي هو كما لو قلنا عازم وهكذا أوصاف وهكذا أوصاف. فعندئذ هذا القدر المتقن يؤدي إلى تقييد الخطاب وما لك حق أن تجيب إلا لحم الغنم. بينما في الصورة الأولى لو كان لا والمولى لأنه يريد يطبخ باعتبار المرض لازم ينطبخ على اللحم فهنا وجود قدر متيقن وحل غنم لا يؤدي الى التقييد المطلق، ولك ان تجيب غيره، بس الفرد الاكمل هو لحم الغنم، بس ما يؤدي هذا الى التقييد. انا جبت مثال، قال قلد العالم وقال اكرم العالم، فقلد العالم اعلم هنا ان الموضوع التمام هو تمام الموضوع، فهنا يؤدي القدر المتيقن الى التقييد. اما لو كان لا اكرم العالم الموضوع التمام ليس هو تمام الموضوع، فيبقى المطلق على اطلاقه. فمن فهم هذا ايهما الاول والثاني؟ من كلمة قلد من كلمة اكرم. قد يكون، لكن الاخون بيقول هذا نادر، فلذلك يقول الاغلب هو ان المولى على النحو الثاني، وشفنا على النحو الثاني وجود القدر المتيقن يضر بالاطلاق. فهل يطرح المقدم الرابع قال يجب ان لا يكون قدر متيقن، وهو ملتفت الى ان القدر المتيقن ترى مو دائما يقيد، وانما بس اذا على النحو الثاني يضر بالاطلاق. النحو لما يضر يقول تقوله صحيح، بس لان الغالب في الخطابات هو النحو الثاني فهل يضر، والا بل اذا ورد خطاب النحو الاول القدر المتيقن لا يضر في الاطلاق. قال فيحصل موضوع حكم المولى، فلو ان المولى ليس له غرض اكثر من تحقق او فيجوز له الاعتماد على التحقيق غرضه لديه، ولا يحتاج الى ان يبين انه تمام الموضوع. اما لو كان غرضه اكثر من ذلك، بان كان غرضه ان يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن. لان المكلف قد يفهم ان هذا القدر المتيقن هو صح اوضح المصادر، لكن هل هو تمام المصادر مو معلوم، فيكون مخلا بغرضه. اذا عرف هذا التقرير فينبغي ان نبحث عما ينبغي للامر ان يكون بصدد بيانه، او من هنا وفوق راح نشوف من هو ما هو المبرر الى الطرح لصاحب الكفايه. ما دام اكو اذا شقين كغير صاحب الكفايه يقول ترى ان كان المولى في مقام البيان من هالشيخ هذا لا يضر بالاطلاق، وان كان من كذا فيضر، غير شيء يفصل صاحب الكفايه واطلق. قال ما دام وجد قدر متيقن في مقام المحاورة اذا هذا يضر بالاطلاق، والحال طلع فيها تفصيل المسألة. فما هو المبرر للكلام الاخر؟ قال والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية انه لا ينبغي من الامر اكثر من النحو الثاني، غالب الخطابات اذا مو كله النحو الثاني. المولى على مستوى الشريعة لا تتطلب وظيفته في بيان تمام الموضوع، اما الموضوع التمام ليس من وظيفة ذلك ولا يجب عليه. نظرا الى انه اذا كان بصدد بين موضوع حكم كفاله ولا يجب عليه مع ذلك. نعم اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظن المكلف ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده، فإن المولى دفعا لهذا الوهم. أحيانا يكون المورد يفهم المخاطب منا على أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، لكن المولى يريد أن يفهم المكلف على أن ترى هذا الموضوع التمام ليس هو تمام الموضوع، لمصلحة واحدة منهم مصلحة التسهيل على المكلفين، يريد يجعل المكلف في حرية أوسع. وإذا المكلف فهم على أن الموضوع التمام هو تمام الموضوع ويجب عليه أن يمتثل بهذا الفرد دون غيره، فيؤدي إلى تضييق على المكلف. فعندما توجد مصلحة لدفع الوهم من ذهن المكلف ولتوسيع الامتثال عليه، أن يبين له على أن مثلا هذا المطلق غير يراد على إطلاقه، وأن هذا القدر المتيقن لا تفهم منه أنه مقيد لهذا المطلق، وإنما يبقى الإطلاق تفهم على إطلاقه. فإن المولى دفعا لهذا الوهم أو ما قربنا نحن أنه، فإن المولى لمصلحة التسهيل على المكلفين خاف يتوهمون ويشعرون أن تمام الموضوع هو الموضوع التمام،
فعندئذ يقتصرون بس على موضوع التمام، وهذا التحصيل فيه حرج وفيه مشقة عليهم. فلأجل مراعاة مصلحة التسجيل يريد يقولهم لا، هذا القدر المتيقن ترى لا يقيد المطلق، أنا أريد المطلق على إطلاقه. فعندئذ يجب عليه أن يبين أن المطلق هو التمويل لا كان. ومن هنا ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع، فإنه يعرف منه أن موضوع أول قدر متيقن. هذا خلاصة ما ذكرت الكفة مع تحقيقي وتوضيحي. ولكن شيخنا النعيم رحمه الله على ما يظهر التقريرات، أجود التقريرات في الخيط لم يرتضيه هذا البناء كله صار من يوم المتحديث فلش المرجى النعيم قدس الله نفسه. لكن الأقرب إلى الصحة ما في الكفاية، ولا نطيل بذكر هذه المناقشة الجواب عنها. ثم يدخل في مقيد آخر وهو الانصراف، هذا أيضا يحتاج إلى تنقيح. هل الانصراف صالح بالتقييد المطلق أم لا؟ فيه تفصيل إن شاء الله تعالى.